الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم ودائم على اعدائهم والمشركين في فضائلهم وربوبيتهم اجمعين الى قيام يوم الدين. قال: ولا تحرم الزانيه ولكن يكره تزويجها على الاصح. بالنسبه للزانيه، تارة يكون الكلام في أنها هل تحرم على الزاني، وأخرى في أنها هل تحرم على غير الزاني. أما بالنسبة للزاني بها، فقلنا بأنها إذا كانت الزانية ذات بعل تحرم على الزاني، أما إذا لم تكن ذات بعل فلا تحرم على الزاني بحسب ما ذكره المتن، ولا تحرم على غير الزاني أيضا. فللزاني بها والعياذ بالله، ولغيره أن يتزوجها. لذلك قال: ولا تحرم الزانية على الزاني ولا على غيره. ولما دل على هذا الحكم أيها الأخوة صحيح علي بن رئاب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم، وما يمنعه من ذلك؟ الرجل المسلم مطلق، سواء الذي زنى بها أو غيره. قال: نعم، وما يمنعه من ذلك، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد. فليحصن بابه مخافة الولد. هذه وهي صحيحة الإسناد، وبإطلاقها الشاملة للزاني ولغيره. وفي رواية أخرى شمل
ما يدخل مخافة الولد،
مخافة أنه
يعني
تدخل على فراشه غيره، يقول بل لأنه غير مأمونة، مرأة الفاجرة. قال: وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور، فقال عليه السلام: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها فإذا الروايتان دلتا على أنه يجوز الزواج من الزانية، سواء للزاني أو لغير الزاني بها والعياذ بالله. طيب، هل يختلف حكم المشهورة بالزنا عن حكم الزانية؟ البعض ذهبوا إلى حرمة التزويج من المشهورة بالزنا، والوجه في ذلك أيها الإخوة بعض الروايات التي فسرت قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فسرت الآية الكريمة بأن المراد منها المشهور بالزنا والمشهورة بالزنا. ففي صحيح زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال عليه السلام: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم الزنا لم ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته. يا أخوان، الرواية تضمن على قوله عليه السلام لم ينبغي، البعض قالوا لم ينبغي ظاهر في الكراهة، والبعض قالوا لا، لم ينبغي لا ظهور له في الكراهة، بل هو أعم من الكراهة والتحريم، فيحتمل في مورد عدم الإنبغاء يحتمل التحريم كما تحتمل الكراهة. طيب، ما أريد أن أقوله أنه صحيفة زرارة اللي تقدمت معنا: سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم، وما يمنعه، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد. أليس الله صادرة المشهورة بالزنا؟
عليكم السلام ورحمة الله.
أليست ظاهرة في المشهورة بالزنا؟
شو وجه؟
أولاً المرأة الفاجرة. ثانياً الإمام يقول فليحصن بابه. يعني مو أنه امرأة صدر منها الزنا، وإنما امرأة معروفة بالفجور. لذلك الإمام يرشده بعدما بين له الجواز، ماذا قال له؟ قال فليحصن بابه. ليش؟ هذه غير مأمونة، قد تدخل على فراشه غيره وتحبل منه. وإذا لم يعني وإذا استبعدنا ظهور صحيح زرارة في المشهورة في الزنا، فالرواية الأخرى خبر زرارة الآخر، عفوا صحيح علي بن أبي طالب، خبر زرارة الآخر سئل عن الرجل، عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الخجول. شو يعني الثناء عليها في شيء من الخجول؟ يعني مشهورة أو غير مشهورة؟
مشهورة.
مشهورة. وإذا تسأل عن امرأة ويقولوا لك إنه هذه فاجرة أخو، يعني مشهورة بالزنا. والإمام قال لا بأس. فإذا خبر زرارة عن أبي جعفر نفى البأس عن المشهورة بالزنا، ولذلك يا أخوان يمكن أن نحمل قول الإمام لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة على ماذا؟ على الكراهة. على الكراهة. نعم. أما الآية فبعدما ورد النص الصحيح في أن المراد من الزانية فيها المشهورة بالزنا، فعند ذلك لأن الإمام يقول لاحظ قال بل قال إنما ذلك، لاحظ لاحظ خبر حكم ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال عليه السلام إنما ذلك في الجار، إنما ذلك في الجار. فبصير قوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني يكره، يعني المتجاهرة بالزنا يكره للمؤمن أن ينكحها وأن يتزوجها، وليس من شأنه أن ينكحها ويتزوجها إلا زان مثلها أو مشرك. بعد ورود النص الصحيح
النص هو عم يساعدنا بحصر معنى
جاي
بخصوص
المشهور. إيه والآية لا تقبل حمل على الكرامة
المعنى ولكنها ظاهرة في
الكرم. لأنه قالت وحرم ذلك
ظاهرة في الكرم.
نعم
نص مشكوك أنه ظاهرة في الكرم.
لا قول الإمام عليه السلام، قول الإمام سئل عن رجل أعجبته امرأة، خبر زرارة عن جعفر سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور، قال عليه السلام لا بأس بأن يتزوج.
هذا النقش في ظهور في المشهورة،
قصدي مش بالضرورة ورود لفظ المشهورة، إذا
على الفجور كان واضح ظهور في المشهورة، أما
لو قلنا
في شيء من الفجور
يعني أنا أقول بقرينة الثناء عليها يعني سمعتها بين الناس أنها تتعاطى شيئا من الفجور، سمعتها بين الناس ذلك، فكأن الرواية واضحة في أن موردها هو المشهورة بالزنا. على كل حال مسألة التزويج من المشهورة بالزنا مسألة محل خلاف، نحن أردنا أن نقرب وجه الحلي، وإلا هناك من يفتي بحرمة التزويج من المشهورة بالزنا.
كمان الرواية شيخنا الصحيح زرارة بدل أنه بعد التوبة بس بجوز.
الآن سنأتي. نعم الآن سنأتي.
حتى لو إلنا بيفرني
الآن فعلا على كل حال كلامنا ليس في ماذا في المشهورة بالزنا، وإنما كلامنا في خصوص الزانية. قال لا تحرم الزانية على الزاني طبعا إذا لم تكن ذات بعل، ولا على غيره مطلقا سواء كانت ذات بعل أو لا، ولكن يكره تزويجها مطلقا، يكره تزويجها مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء من الزاني أو من غيره. على الأصح، ليش قال على الأصح؟ الشارع وضح خلافا لجماعة حيث حرموه، من ضمن هذه الجماعة الشيخ المفيد على الله مقامه وسلار، خلافا لجماعة حيث حرموه على الزاني، محرموه مطلقا، حرموه على الزاني ما لم تظهر منها
التوبة ما لم تظهر منها التوبة. طب هؤلاء الذين حرموه على الزاني ما لم تظهر منها التوبة شو مستندهم؟ مستندهم الروايات اللي تقدمت معنا بالأمس صفحة 296 اللي عنده الزبدة الفقهية، موثق عمار عن أبي عبد الله سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها، قال إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام، فإن تابعته يعني لم تتب فهي عليه حرام، وإن أبت يعني تابت وأبت أن تطاوعه على الفجور فليتزوجها يعني له أن يتزوجها. وفي معناها روايات أخرى طيب هذه الروايات هي مستند الذين فصلوا بين ما لو أظهرت توبة وبين ما لو لم تظهر توبة، طبعا هذا حتى يحل للزاني بها والعياذ بالله أن يتزوجها. قال ووجه الجواز، طيب ما هو وجه الجواز؟ لأنه قلنا المشهور قائلون بالجواز والمفيد وسلار فصلوا قالوا إذا أراد أن يتزوجها الزاني إذا أظهر التوبة جاز له وإذا لم تظهر التوبة لم يجوز له. ووجه الجواز الأصل، أصالة الحلية، أصالة الإباحة، أصالة عدم الحرمة، أحل لكم ما وراء ذلكم، ولكن لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الأصل لا يصار إليه مع وجود الدليل على الحرمة. طيب ووجه الجواب الأصل ها وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام اللي هي قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها فكانت له حلالا. الرواية دل على الحلية أم لا؟ وهو الزاني يريد أن يتزوجها دل على الحلية، فهذا مستند القائلين بالحلية. ولكن يا أخوان أنا أشرت بالأمس الروايات الحلية مطلقة أو غير مطلقة؟
مطلقة.
تابت أو لم تتب؟ الروايات اللي فصلت بين التوبة وعدم التوبة تقيد هذه الروايات، روايات الحلية صحيح أم لا؟ تقيدها. ولذلك على كل حال قال ولكن تكره للنهي، تكره للنهي أي نهي النهي الوارد في الروايات التي فصلت بين التوبة وعدم التوبة، فمع عدم توبتها تكره. حمل الشارح النهي عن التزويج بها مع عدم توبتها على الكراهة، والسيد المحشي قال أصلا حتى الكراهة مو معلومة الثبوت. السيد الترحيني ليش؟ قال لأنه روايات اللي فصلت بين التوبة وعدم التوبة تحمل على التقية لموافقتها لمذهب أحمد بن حنبل وبعض العامة وقتادة. ولكن يا أخوان أنا ذكرت بالأمس أنه الروايات المحللة مطلقة، الروايات المفصلة بين التوبة وعدمها مقيدة فتقيد تلك الروايات المطلقة، ومع وجود جمع عرفي وحمل المطلق على المقيد لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الحمل على التقي، لأن الحمل على التقي فرع التعارض، والمفروض أن لا تعارض بعد أن كانت النسبة بين الروايات المحللة والروايات المحرمة نسبة المطلق إلى المقيد. فمنحمل الروايات الحلية على ما إذا تابت، وأما إذا لم تتب فبمقتضى الروايات المقيدة نقول تحرم. ولكن الشارح قال ولكن تكره للنهي عن تزويجها مطلقا، يعني للزاني ولغير الزاني في عدة أخبار المحمول، هذه صفة للنهي، للنهي عن تزويجها مطلقا في عدة أخبار المحمول هذا النهي على الكراهة جمعا. ونحن قلنا ما في موجب أنه نحمل النهي على الكراهة، بل نقيد دليل الحلية بالنهي الظاهر في الحرمة مع عدم توبتها. طيب بماذا احتج المانع؟ هذا دليل المجوز. بماذا احتج المانع؟ من هو المانع المفيد وسلار اللي منعه من أن يتزوجها الزاني إلا إذا أظهرت توبة؟ واحتج المانع برواية أبي بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال إذا تابت حل له نكاحها قلت كيف يعرف توبتها قال يدعوها إلى ما كانت عليه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها قال وقريب منه يعني وقريب من خبر أبي بصير ما روى عمار أي عمار بن موسى الصباطي عن الصابر ورواية عمار تقدمت معنا بالصفحة 296 في الهامش موثق عمار عن أبي عبد الله قرأناها منذ قليل طيب هذا مستند المانع قال والسند فيهما ضعيف ليش السند فيهما ضعيف يا أخوان أما رواية أبو بصير رواية أبي بصير فقالوا لاشتراك أبي بصير بين الثقة وغير الثقة ولكن يمكن قد يمكن التغلب على هذه المشكلة بخلال دعوة أن أبا بصير عند الإطلاق ينصرف إلى المرادي الثقة ليس المرادي الثقة الذي هو من خواص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بل هذا محله في علم الرجال البعض لهم هذه الدعوة أنه الغالب في الأسانيد هو أبو بصير ليس المرادي الثقة ولذلك إذا أطلق ينصرف إلى ليس المرادي الثقة من جهة لأنه هو المشهور بينهم ومن جهة لأنه هو الغالب في أسانيد الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام على كل حال هذا وجه ضعف رواية أبي بصير أما وجه ضعف رواية عمار بن موسى فكون عمار بن موسى فطحيا ولكن عند ذلك الضعف يكون على المبنى اللي ما بيقبل رواية غير الإمامي فعند ذلك إذا تفرد بها غير الإمامي عند ذلك تكون رواية ضعيفة أما الذي يعمل بالموثقة كما يعمل بالصحيحة ففطحية عمار لا توجب ضعف روايته بعد أن كان ثقة نعم عمار بن موسى فطحنا على كل حال قال والسند فيهما ضعيف اتضح وجه الضعف وفي الأولى ما هي الأولى رواية أبي بصير قطع قطع شو يعني قطع 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 يعني لم يعلم اتصالها بالمعصوم المقصود من القطع هنا ماذا الإضمار لأن أبا بصير ماذا قال سألته لم يقل سألت أبا عبد الله أو سألت الصادق عليه السلام وإنما قال سألته فيحتمل أن يكون هذا الضمير ماذا غير راجع إلى المعصوم وبالتالي لا يحرز اتصال الخبر بالمعصوم وتكون الرواية مقطوعة وفيها قطع من جهة الاتصال بالمعصوم وهذه جهة ضعف أخرى في رواية أبي بصير غير اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره على كل حال ثم قال الشارح ولو صحتا يعني إذا تنازلنا عن ضعف هاتين الروايتين والتزمنا بصحتهما ولو صحتا لوجب حملهما على الكراهة جمعا بين ماذا بين هذه الروايات والروايات التي دلت على الحلية والروايات التي نصت على الحلية من قبيل صحيح علي بن رئاب اللي مر معنا وقال فيه الإمام نعم وما يمنعه سألت أبا عبد الله عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال نعم وما يمنعه والرجل المسلم شامل لمن زنى بها ولمن لم يزني بها وكذلك خبر ضرارة عن أبي جعفر عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا اثنى عليها في شيء من الفجور قال لا بأس بأن يتزوجها أولا الروايات اللي عم تنهى عن من زنى بها والروايات اللي تقدمت اللي دلت على الحلية مطلقة شاملة للزاني بها ولغير الزاني بها فمنقيد إطلاق روايات الحلية بهذه الروايات منقول نعم وما يمنعه أو قوله لا بأس بأن يتزوجها مقصود غير الزاني بها ونخرج الزاني بها من تحت عمومات الحلية بقرينة هذه الروايات التي نهت الزاني بها عن أن يتزوجها من غير توبة. وثانيا لو فرضنا أن روايات الحلية موردها الزاني بالمرأة والعياذ بالله، لو فرضنا ذلك أيضا لا يمكن الحمل على الكراهة. لماذا يا أخوان؟ لأن روايات الناهية، الروايات اللي استدل بها المانعون لم تتضمن نهيا حتى نرفع اليد عن ظهوره في الحرمة ونحمله على الكراهة إذا جاءنا نص على الحلية، بل الروايات التي استدل بها المانعون نص في الحرمة، يقول رفع موثق عمار. شو قال الإمام؟ فإن تابعته يعني لم تتب فلا ينكحها، ولا قال فهي عليه حرام؟ فهي عليه حرام نص في الحرمة. فإذا الصحيح أنه تتعارض الروايات الحلية مع روايات الحرمة، مو أنه تحمل الروايات التي استدل بها المانعون على الكراهة، لأن الروايات التي استدل بها المانعون ليس فيها صيغة نهي حتى نقول بأنها تقبل الحمل على الكراهة، بل فيها تنصيص على الحرمة، فهي حرام عليه إذا لم تتم. على كل حال قال ولو زنت امرأته، الآن المسألة وين؟ رجل متزوج والعياذ بالله زنت امرأته، لم تحرم عليه على الأصح. في قبال هذا الأصح هناك من قال بأنها إذا زنت وأصرت على الزنا تحرم عليه، هناك من قال أنها إذا زنت وأصرت على الزنا، لذلك قال الماثل لم تحرم عليه على الأصح وإن أصرت، حتى لو أصرت على الزنا وإن أصرت على الزنا ليش لم تحرم عليه؟ أولا للأصل، لأنه الأصل شو بيقتضي الأصل هون؟ استصحاب الزوجين، استصحاب من هي زوجته بعدما زنت، نشك حرمت عليها ولا تزال حلالا، نستصحب الزوجية المقتضية للحلية. الأصل هنا المقصود به الاستصحاب أولا، قال أولا للأصل، للأصل والنص. أي نص يا أخوان؟
الحلال لا يحرم حرام.
أولا النصوص اللي تقدمت معنا أن الحرام لا يفسد الحلال، هذا نص. وثانيا هناك نص في خصوص المورد غير النصوص العامة التي قالت الحرام لا يفسد الحلال، هناك نص خاص في خصوص المورد وهو خبر عباد ابن صهيب عن جعفر ابن محمد عليه السلام لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء، لا بأس أن يمسكها، يعني الزوجية باقي ولا يفسد الزواج بإحكام الزوج على الزنا، بل حتى والعياذ بالله لو أصرت على الزنا. قال للأصل والنص خلافا للمفيد وسلار حيث ذهبا إلى تحريمها عليه مع الإصرار. طيب شو مستندهم؟ قال استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح. شو هي أعظم فوائد النكاح؟ التناسل. الله إنما شرع النكاح وحث عليه من أجل أن يتناسل البشر ويحفظ النوع البشر. بلي الآن سأبين. استنادا إلى فوات أعظم فوائد النكاح وهو التناسل معه، أي التناسل اللي هو أعظم فوائد النكاح يفوت معه، يعني مع الإصرار على الزنا، لأنه شو بيأتي إصرارها على الزنا؟ لاختلاط المياه، لاختلاط النسب حينئذ ما بيعود يعرف أنه هذا بصير 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 المولود مثل ما صار عمرو بن العاص لعنة الله عليه. عمرو بن العاص ادعاه 10 رجال قد ما كانت أمه عفيفة وشريفة، ادعاه 10 رجال وبالنهاية وقت اللي ما عرفوا مين بيه الحقوه بمين؟ بالعاص بالوائد، ممكن اللي هو لأنه أكفى أكثرهم شبها به وإلا مو معلوم
أنه
وأكثرهم أكثر الفقر على أمه. فإذا يختلط الأنساب باختلاط النسب حينئذ. قال والغرض من شرعية الحد والرجم للزاني، يعني واحد من الأغراض القائم في تشريع الحد والرجم بالنسبة للزاني حفظه، أي حفظ النسب عن ذلك، أي عن الاختلاط. طيب قد يقول أحدكم يا أخوان أنه هذا واقعا استحسان محض، لكن لم يقتصر المفيد وسلا فيما ذهب إليه على هذا الاستحسان المحض، بل بررا الحكم بذلك إلا أنه مستندا فيما ذهب إليه إلى ماذا؟ إلى رواية، والرواية هي خبر الفضل بن يونس: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداقة لها. هذه الرواية هي مستند المفيد وسلا، ولكن الرواية فيها إصرار؟ لا، ما فيها إصرار، ما فيها إصرار، ولكن حملها المفيد وسلار على صورة الإصرار. ليش؟ لأنه مع عدم الإصرار إجماع الأصحاب على أنها لا تحرم، فحملها على صورة ماذا؟ على صورة الإصرار. ولكن يا أخوان الشارح ناقش المفيد وسلار فيما استدل به على الحكم اللي هو فوات أعظم فوائد النكاح. كيف ناقشه؟ ما قال لا، ما بيلزم فوات أعظم فوائد النكاح. ليش؟ لأن الزاني لا حرمة لمائه ولا نسب له، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولذلك حتى لو أبقاها الرجل على زوجيته وأصرت هي على الزنا، إذا حملت فإن الولد يحكم به للزوج، ولا نسب للزاني ولا حرمة له. لذلك قال الشارح ويضعف هذا القول من قبل المفيد وسلار بأن الزاني لا نسب له ولا حرمة، ولا حرمة، لذلك ماؤه غير محترم، لأنه يفرق ماءه في فرج المرأة حراما، فماؤه غير محترم. الولد لصاحب الفراش اللي هو الزوج، والعاهر ليس له إلا الحجر، وكذلك لا نسب للزاني. ولذلك يا أخوان أنتم تعرفون أنه النسب الشرعي لا يثبت من الزنا، لا يثبت من الزنا، وإن كان ولد الزنا ولد تكوينا، إلا أن النسب الشرعي لا يثبت من الزنا.
هذا شو فصل التحريم؟
نعم؟
هذا شو فصل التحريم؟
كيف
فصل التحريم؟ هذا مش مع تحريم غير.
تحريمها عليه، لأنه إذا بقيت في عنقة الزوج وفي حباله فعند ذلك لا يعلم أن الولد للزوج والذي يزنون بها. فحفظا بالأمثال من الاختلاط المفيد وسلاع، قال الشارع إذا أصر حرمها على الزوج، حرمها على الزوج حتى لا يخطل، حتى لا تختلط الأمثال، وحتى لا يدور أمر الولد بين أن يكون ولدا حلالا أو ولدا حراما. ولكن بالعكس الشارح رد ذلك بأنه ولد بأنه الزاني لا حرمة له ولا نسب له، والولد بالفراش، فأيضا الأنساب حفظت من خلال ماذا؟ من خلال قاعدة الولد للفراش.
الشاهد الرواية ما تعرض.
نعم، قلت أنا الرواية مطلقة، بس حملوها على صورة الإصرار لأنه مع عدم الإصرار
استحسان ذكروه.
لا، الاستحسان ذكروه، لذلك قلنا هذا التبرير للحكم بعدما قام الدليل عليه عندهم، وليس هو مستند الحكم. وإن كان ظاهر عبارة الشارح أنه مستند الحكم عندهم هو ذلك، ولكن مقتضى حسن الظن بهؤلاء العظام أن لا يكون مستند الحكم هو ذلك، بل مستند الحكم الرواية، وإنما ذكروا هذا في مقام تبرير الحكم بعدما قام الدليل عليه عندهم. الرواية مطلقة ما فيها صورة الإصرار، حملوها على خصوص الإصرار. ليش؟ لأنه مع عدم الإصرار إجماع الأصحاب أنها لا تحرم.
شيخنا هلا اذا الولد بنحكم فين الزوج
نعم
مع اصرارها على الزنا
نعم
طب اذا نحن ثبتنا انه هذا النطفه انعقدت بماء الزاني
هذا هذا بس من خلال يحكم بان ايه
يحكم به
احنا مر معنا اذا بتتذكروا الاخوه اللي كانوا معنا بكتاب المتاجر والمكاسب المحرمه مر معنا بحث القياس وقلنا بانه هنيك لا يجوز الحق الولد من خلال القياسي لأن القياسة لا كورت إلا ضمن ونهى الشارع عن الإلحاق من خلال القياسة الطرق العلمية المعروفة اليوم اللي هي فحص الدياني إذا أورثت لنا علما وقطعا بأن الولد تكون من ماء غير الزوج فعند ذلك يلحق بصاحب الماء بس الشأن كل الشأن في ماذا في أنها تورث لنا علما وقطعا لأنه نفس أصحاب هذه الفحوصات العلماء بيقولوا صحيح أن نتائج هذه الفحوصات دقيقة إلا أن دقتها بنسبة 99% بمعنى أن هناك موارد نادرة قد تنخرم فيها هذه الفحوصات
يستطيع الدكتور هناك مختص بهذا يقول انه فحص الدي ان ايه فقط يمكن
احسن ما بيثبت انا هاي النقطه اللي اردت ان اقولها انه بيقدر اذا عملنا فحص دي ان ايه للولد وللاب بنقدر نقول انه هذا الولد ليس من هذا الاب اما ان هذا الولد من ذات الرجل فهذا قد لا يمكن اثباته من خلال فحص الدي ان ايه بس حتى جانب النفي هل هو جانب يقيني أو إنه والله نسبة عالية مثلاً ب 98% من الحالات بتضبط هذه الفحوصات إلا يحتاج إلى اطلاع علمي صراحة بس إذا أورثنا علماً ويقيناً فقط العلم واليقين حجي بعد دليل. قال الخامسة المسألة الخامسة لأنه نحن كان كلامنا في ضمن مسائل 20 مسألة وصل بنا الكلام الآن إلى المسألة الخامسة من أوقب غلاماً والعياذ بالله يعني أوقبه أي فقبه وأدخل في دبره أدخل في دبره ولو لم يدخل تمام الحشفة ولو لم يكن الدخول بحد يوجب الغسل بل يكفي دخول مسمى الحشفة في صدق الإيقاب ليش؟ لأنه أخذ في الروايات عنوان إذا ثقبه ويصدق الثقب ولو بإدخال مسمى الحشفة وإن كان لا يجب الغسل إلا بإدخال بغيبوبة الحشفة من أوقب غلاما أو رجلا من أوقب غلاما أو رجلا قال بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يجب الغسل يعني فضلا عن إدخال تمام الحشفة ولكن يكفي في هذا الحكم إدخال بعض الحشفة شو وجه الاكتفاء بإدخال بعض الحشفة إنه أخذ في الروايات عنوان إذا ثقبه والثقب يصدق على إدخال بعض الحشفة حرمت على الموقب الموقب الفاعل يعني حرمت عليه أم الموطوء وأخته وبنته المستند الروايات منها عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال عليه السلام إن كان فقد فلا وفي خبر آخر في رجل يعبث بالغلام قال عليه السلام إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته فإذا الروايات دلت أنه إذا فقد حرمت عليه أم الموطوء وبنت الموطوء وأخته الموطوء قال حرمت على الموقف أم الموطوء وإن علت ليش لصدق الأم على الجدة وعلى أم الجدة وأخته دون بناتها يعني بنات الأخت لا يحرمنا بنات أخت الموطوء لا يحرمنا ليه لأن الرواية قالت حرمت أمه وأخته وبنته الرواية حرمت عناوين ثلاثة وليست بنت الأخت ماذا محرمة وقال وأخته دون بناتها وبنته أي بنت الموطوء وإن نزلت يعني بنته وبنت ابنه ليش قال وبنته وإن نزلت من ذكر وأنثى من النسب اتفاقا لصدق البنت عليها قال ومن الرضاع. طيب بالنسبة لأمه بالرضاعة، بالنسبة لأخته بالرضاعة، بالنسبة لبنته بالرضاعة، للموضوع تحرم أيضا على الفاعل. قال ومن الرضاع على الأقوى. البعض خصص الحرمة بماذا؟ بالأم والأخت والبنت النسبية، والبعض عمموها للرضاعية. اللي خصصوا شو وجه التخصيص؟ دعوة انصراف هذه العناوين عند الإطلاق إلى خصوص النسبية. اللي عمموا قالوا هذا الانصراف بدوي، ولفظ الأم والبنت والأخت إذا استعمل في لسان الشارع يراد منه من تكون أما شرعا، من تكون أختا شرعا، من تكون بنتا شرعا، وهذه أعم من النسبية والرضاعية. قال ولا فرق في المفعول الموطوء بين الحي والميت على الأقوى. ليش؟ عملا بالإطلاق. الرواية قالت رجل يعبث بالغلام، سواء كان الغلام حيا أو كان ميتا، والانصراف إلى الحي بدوي لا يعبأ به، بدوي لا يعبأ به.
يعني هلا اللي بنعمله غلام يشمل الميت
بس ينصر هذا لا يقال غلام ميت،
غلام ميت
رجل ميت. لا إذا الغلام يشمل الغلام الحي والغلام الميت.
إيه بس في إطلاق يشمل الميت.
إيه مش لا
يعني أنا إذا بفضل
شو الميت؟ إطلاقات اللي بتقول من وطأ امرأة وجب عليه الغسل، إذا وطأها ميتة يجب عليه الغسل أو يجب. ليش؟ وطأ امرأة، ما قالت امرأة حية. الانصراف إلى خصوص الحي انصراف بدوي لا يعبأ به. لا شك أنه إذا أدخل في فرج امرأة الميتة وجب عليه الغسل، أو لا أقل هناك من يقول بذلك، لا مش رحول لا شك. فإذا ولا فرق بين المفعول في المفعول بين الحي والميت على الأقوى عملا بالإطلاق، وإنما تحرم المذكورات يعني أم الموطوء وأخته وبنته مع سبقه يعني مع سبق الوطء والإيقاب على العقد عليهن عليهن. فإذا إذا كان الفقد والإيقاب سابقا على العقد بتحرم الأم وبتحرم البنت وبتحرم الأخت وبتحرم الأم والأخت والبنت. أما لو سبق العقد على الإيقاب فهل يحرم الحرام؟ لا يفسد الحلال. يعني كان متزوج أمه أم هذا الغلام ثم وطأه، كان متزوجا بأخت هذا الغلام ثم وطأه، كان متزوجا ببنت هذا الرجل ثم وطأه، فهذا الوطء اللاحق لا يفسد الحلال والعقد السابق. لذلك قال وإنما تحرم المذكورات مع سبقه أي سبق الإيقاب على العقد عليهم، ولو سبق العقد على الفعل أي على الوطء لم يحرم. ليش؟ للأصل، لأنه شو بنعمل؟ بنستصحب ماذا؟ بقاء الزوجية. ولقولهم عليهم السلام لا يحرم الحرام الحلال، فالمراد من الأصل هنا الاستصحاب. طيب قال والظاهر عدم الفرق والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه. يا اخوان مو قلنا انه اذا سبق العقد على الوطء لا يكون الوطء محرما؟ طيب من فرق بين لو كان عنده عقد، لو سبق العقد الوطء عقد عليها قبل الوطء وفارقها ثم وطأ ابنها، او عقد عليها قبل الوطء ولم يفارقها ثم وطأ ابنها، من فرق بين هاتين الصورتين؟ لا نفرق بينهما. يا اخوان اذا عقد على الام قبل الوطء ولم يفارقها يعني لم يطلقها ثم وطأ الابن، تحرم الام شيء؟ اذا المتيقن لا. البعض قالوا ولكن إذا كان متزوج الأم وطلقها ثم بعدما طلقها وطأ ابنها، قالوا بها الصورة بتحرم الأم. وجه الحرم شو هو؟ وجه عدم الحرم شو هو؟ وجه الحرم أنه وطأ لابنها سابق على العقد الجديد. وجه عدم الحرم أنه العقد الأول سابق على وطئه لابنها. هذا وجه الحرم ووجه عدم الحرم. ها العدة الرجعية قبل يحكي حكم المتزوج، عم نحكي لا طلقها وزالت الوطأ الزوجية ثم وطأ ابنها، فهل هذا الوطأ يحرم أم لا؟ منهم من قال يحرم، ليه؟ لأنه الوطأ سابق على العقد الجديد، ومنهم من قال لا، بالنهاية العقد الأول سابق على الوطأ ولا يحرم الحرام الحلال ولا يفسد الحرام الحلال.
بس ما في حلال حتى الحرام، ما في حلال حتى الحرام إذا كان فرقها.
هلا هذا صار الآن أوضح الرابح في المسألة. قال والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، عفوا، بين مفارقة من سبق عقدها، بين مفارقة، عفوا، نعم، يعني أن يفارقها بعد الفعل، بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، أن يفارقها بعد الفعل،
يعني كأنه فرقها بعد أن
فعلها، نعم،
لا زال متزوجها،
وعدمه، يعني وعدم المفارقة. المعنى كما ذكره السيد المحشي أن أم الموطوع وأخته وابنته لو عقد عليها الواطئ قبل الإيقاب لم تحرم، سواء طلقها بعد الإيقاب أم لم يطلق، سواء طلقها بعد الإيقاب أم لم يطلق. نعم، أنا شوي اشتبهت بتقرير المسألة، خلينا نرجع نتأمل فيها. والظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، مفارقتها بعد الفعل يعني بعد الإيقاب، وعدمه أي عدم مفارقتها بعد الإيقاب، فيجوز له تجديد نكاحها بعده مع احتمال عدم جواز تجديد النكاح لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد. تصوير المسألة، فإذا تصوير المسألة أنه مرة هو عقد على الأم وأوقب الابن والعياذ بالله، مرة يفارق الأم بعد الإيقاب ويريد أن يرجعها بعقد جديد، ومرة لا يفارقها. أما إذا عقد على الأم وأوقب الابن ولم يفارق الأم بعد الإيقاب فهي باقية على الزوجية. ليش؟ قلنا للأصل اللي هو استصحاب الزوجية، وللروايات اللي قالت الحرام لا يفسد الحلال. طيب إذا كان هو عاقد على الأم قبل الإيقاب وأوقب ثم طلق الأم والآن يريد أن يردها بعقد جديد، يستطيع أن يردها بعقد جديد؟ وجه الجواز ماذا؟ وجه الجواز أنه عقده عليها سابق على الإيقاب، فيجوز له أن يردها بعقد جديد. ووجه عدم الجواز أن العقد الأول وإن كان سابقا على الإيقاب إلا أن العقد الثاني اللي بده يوقع بعد المفارقة هذا واقع بعد الإيقاب. هذا هو التصوير الدقيق للمسألة، التصوير الأول كان اشتباه يعني. فإذا إذا كان هو عاقد على الأم قبل الإيقاب ثم أوقف ثم طلقها والآن يريد أن يردها بعقد جديد، العقد الجديد بعد الإيقاب، لذلك قالوا البعض ببطلانه، ولكن البعض الآخر قالوا بصحته. ليش؟ لأن العقد الأول كان قبل الإيقاب واستمر واستصحب إلى ما بعد الإيقاب، فإذا استصحبت الحلية إلى ما إذا بقيت الحلية مستمرة إلى ما بعد الإيقاب، فعند ذلك إذا شككنا إذا طلق له أن يحدث عقدا جديدا أم لا، نستصحب أهلية هذه المرأة للعقد عليها، لأنه مرأت فترة من الفترات بعد الإيقاب كانت زوجة أم لا؟ كانت زوجة. طيب طلقها، إجرت يعقد عقد جديد، عم نشك فيها أهلية الزوجية أو لا، نستصحب أهليتها للزوجية اللي ثبتت ولو آنا ما بعد الإيقاب، فنستصحبها ونقول له أن يعقد عليها عقدا جديدا.
لا،
هذا الكلام في مقتضى القواعد، الروايات هي ما قرأناها. قال وضحت المسألة يا أخوان؟
يعني كانت الرواية لنا من
الأصل. إذا كانت الرواية على خلاف الأصل يترك العمل بالأصل ويعمل بالرواية، لأنه مع وجود الأمارة لا معنى للرجوع إلى الأصل. قال ولا فرق فيهما، يعني في الفاعل والمفعول، بين الصغير والكبير على الأقوى. ليش يا أخوان لا فرق بين الصغير والكبير؟ قال للعموم. خلينا نشوف وين العموم بالروايات. الرواية قالت في رجل لعب بغلام. الرجل يا أخوان شو يراد منه؟ البالغ. والغلام شو يراد منه؟
الصغير.
الصغير. ورواية أخرى رجل في رجل يعبث بالغلام. وفي رواية ثالثة في رجل أتى غلاما.
كلهم هيك عاد.
فكل الروايات أخذت فيها كون الفاعل رجلا وكون المفعول غلاما. ولكن الفقهاء بفهمهم العرفي فهموا أن لا خصوصية لا لكون الفاعل رجلا ولا لكون المفعول غلاما، بل تمام الموضوع للحكم المذكور هو الثقب والإيقاب. فحتى لو انعكست يثبت الحكم. نعم. ليش؟ لأنه العموم بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الإلغاء الخصوصية عرفا فهم الأصحاب العموم. الأصحاب بفهمهم العرفي أدركوا أن تمام الموضوع هو الثقب والإيقاب، وأن لا خصوصية لا لكون الفاعل رجلا ولا لكون المفعول غلاما.
من يفهم الخصوصية؟ قد تكون
الاختلاف في الاستمهار هذا هو من جملة الاختلاف بين الفقهاء بالرأي. فقيه يستظهر معنى، فقيه يستظهر معنى آخر، فقيه يرى أن هذه الخصوصية ملغاة عرفا، فقيه آخر يرى أنها غير ملغاة عرفا، وهكذا. قال ولا فرق فيه ما بين الصغير والأخي الكبير على الأقوى للعموم، فيتعلق التحريم قبل البلوغ بالولي. يعني إذا كان الموقف صغيرا، الصغير خب فينا نقول له يحرم عليك. إذا كان الموقف صغيرا فالصغير مرفوع عنه القلم. بمن يتعلق التحريم؟ بالولي. يعني يحرم على وليه أن يزوجه أم الذي أوقبه أو بنت الذي أوقبه أو أخت الذي أوقبه. وبعد البلوغ بمن يتعلق التحريم؟ به، أي بنفس الواطئ البالغ، نفس الفاعل إذا بلغ بيصير التحريم متوجه إليه بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فيتوجه التحريم إلى وليه. قال ولا يحرم على المفعول بسببه، أي بسبب الثقب والإيقاب، لا يحرم على المفعول شيء عندنا للأصل. يا إخوان الروايات اللي دلت اعتلت على أنه يحرم على الفاعل أم المفعول وبنته وأخته، بس عندنا دليل أنه يحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته؟ ما عندنا دليل. لذلك قال لا يحرم على المفعول بسببه، أي بسبب الإيقاب، شيء عندنا. ليش قال عندنا؟ لأنه بعض العامة قالوا كما يحرم على الفاعل أم المفعول وبنته وأخته، يحرم على المفعول أم ال 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 يحرم على المفعول أم الفاعل وبنته أو أخته. الآن أحمد بن حنبل حرم على الموضوع أم الفاعل وبنته، أما نحن عندنا فإنما يحرم على الفاعل أم المفعول وبنته وأخته، أما المفعول فلا يحرم عليه لا أم الفاعل ولا بنته ولا أخته، لاختصاص النصوص بماذا؟ بالفاعل عندنا.
سيد محشي ذكر هذا من حكي عن بعض أصحاب التحريم على الموضوع أيضا.
نعم. ما يعني وقد نقل عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم على الموطوء، ولكن هذا القول قائله غير معلوم. على كل حال قال وربما نقل عن بعض الأصحاب كما نقله الشيخ تعلق التحريم به، أي بمن؟ بالموطوء. نعم. كالفاعل كما يتعلق التحريم بالفاعل أي بالواطئ. واضح؟ هذا ما احكي عن بعض الأصحاب ولكن غير معلوم القائل.
يقال أنه الرواندي.
يقيل أنه الرواندي وظفرت فيه يعني
فأرس.
على كل حال وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه بكل منهما، أي يمكن تعلق التحريم بالواقع والموضوع. ليش إطلاق التحريم؟ في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال إن كان ثقب فلا، وإن كان أوقب حرمت عليه بنته وأخته، وفي رواية أخرى إن كان ثقب فلا. فإذا في هذه الأخبار التحريم أطلق، فلا يعني فلا تحل، البعض قالوا لا تحل مطلقة، فينا نحملها على أنه لا تحل أم الواطئ وبنته، فينا نحملها على أنه لا تحل أم الموطئ وبنته وأخته على الواطئ، وعلى أنه لا تحل أم الواطئ وبنته وأخته على الموطئ. ولكن الصحيح أنه إطلاق التحريم وإن كان موجودا، بس المسؤول عنه ما هو؟
رجلان.
مسؤول عنه حكم الواطئ، رجل أوقب غلاما، شو حكم هذا الرجل؟ تحله أم الموطوء، تحله بنت الموطوء. فالصحيح أنه وإن أطلق التحريم في الروايات إلا أنه من الواضح أن المسؤول عنه هو حكم الفاعل لا حكم المفعول، بل حكم المفعول مسكوت عنه، ومقتضى أصالة الحل عدم التحريم. لذلك قال وفي كثير من الأخبار إطلاق التحريم بحيث يمكن تعلقه، أي تعلق التحريم بكل منهما، أي بكل من الواطئ والموطوء، ولكن المذهب الأول يعني تعلق التحريم بخصوص الفاعل. ليش؟ لأنه في هذه الروايات السؤال إنما كان عن حكم خصوص الفاعل، وجواب الإمام جاء على طبق السؤال. والحمد لله رب العالمين.